بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات الإخوة والأخوات تأتي في ختام الآيات المتعلقة بهزيمة أحد، وتأمل كيف ختمت الآيات في هزيمة أحد بأعظم تسلية، بأعظم ما يثبت القلوب، ونحن في سورة آل عمران. سورة ماذا؟ سورة تثبيت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا. هذه أعظم حقيقة تثبت قلوب المؤمنين، فناسب أن يختم بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. حقيقة عظيمة، لكن أيضا نربط هذه الآية بالآيات التي قبلها، فتأمل في الآية التي قبلها، الله تعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك. وكثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بين ماذا وماذا؟ نفي الخوف ونفي الحزن عن المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكما حذر الله تعالى من الخوف من أولياء الشيطان، كذلك أتبع ذلك بالنهي عن الحزن، وما نريد أن نخوض في هذا التفصيل، لكن جرتنا هذه المناسبة إلى الفرق بين الخوف والحزن. باختصار، الخوف مأخوذ من الخافة، وهي مثل الخريطة، يعني الكيس الذي يجمع فيه العسل يكون فارغا، فكلمة خوف تدل على فراغ. ذلك قال الله تعالى في شأن الكفار يوم القيامة: وأفئدتهم هواء. وهكذا الخائف، الخائف ما يكون في قلبه يقين بالله ولا توكل على الله، فيخاف من قلب خالي فارغ مثل الخافة. فالمؤمن ليس عليه خوف، لأن قلبه مليء بالإيمان واليقين بالله وأن الأمر لله ويتوكل على الله. ثم أيضا الحزن، طيب إذا كان القلب خالي دفعت هذا الخلو والفراغ، ما يتسلل على القلب معاني تجعل القلب فيه جفاف وغلظ، وهذه حقيقة الحزن. يقال يعني في الجبال الغليظة سمى الحزن، يعني وحزنة، يعني واحدتها حزنة، يعني جبل غليظ. فالحزن سبحان الله شعور في النفس تشعر فيه بخشونة وجفاف وغلظ مثل الجبل الغليظ القاسي. فيعني لما ينفي الخوف وينفي الحزن يعني كان يقول لا تجعل قلبك فارغا، وفي الوقت نفسه لا تجعل قلبك يتسلل إليه هذا الشعور شعور الحزن فيكون فيه الجفاف، بل املأ قلبك من الإيمان بالله واليقين به وحسن الظن به، فيكون القلب مطمئنا بالله، يكون لينا رقيقا فيه حب الله وخشيته والتوكل عليه جل وعلا. فناسب أن يعني يدفع الحزن كما دفع الخوف الآيات الآية المتقدمة، والله أعلم. نرجع إلى هذه الحقيقة العظيمة، يقول الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وطبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به من؟ المؤمنين عموما. لكن لما كان الأمر عظيما والحقيقة عظيمة خاطب الله بها رأس الجماعة، خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأمر، كما يقول الله تعالى مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، هذا مستحيل. لكن من باب المبالغة في التحذير الأمر خطير، فيخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الأمور العظيمة. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من هم الذين يسارعون في الكفر؟ كل الكفار، قال المنافقون سارعوا في الكفر، لا سيما في غزوة أحد عندما ثبطوا المسلمين، انسحب ابن سلول بثلث الجيش، هذه مسارعة في الكفر وتوهين للمسلمين. فالمنافقون يسارعون في الكفر، كذلك مشركون كفار قريش لما سارعوا لحرب المسلمين، لما انهزموا في بدر أعدوا العدة وسارعوا في السنة المقبلة مباشرة بحرب المسلمين في غزوة أحد. لما أيضا أبو سفيان وأصحابه هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، عندما انهزموا في البداية ثم بعد ذلك سارعوا إلى الكر على المسلمين والنيل منهم عندما قتل الرماة وانقلبت الأمور، هذه مسارعة مرة أخرى للكفر. فلا شك أن جو غزوة أحد فيها هذه الصورة في الواقع، مسارعة إلى الكفر أو مسارعة في الكفر، هذا أبلغ، مسارعة في الكفر بمحاربة دين الله تعالى وأولياء الله جل وعلا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ لماذا ينهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن إذا رأى الكفار يسارعون في الكفر؟ طبعا الجواب واضح، إنهم لن يضروا الله شيئا، هذه الحقيقة التي نريدها، هذا أعظم شيء، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. يعني سبحان الله انتقل إلى حقيقة قد لا تخطر بالبال. ممكن يقول قائل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقيق ورحيم، فإذا رأى الكفار يسارعون في الكفر فيشفق عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني هذا جواب ممكن لشدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق، لكن هنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المقام هنا مقام تثبيت المؤمنين، فجاء بهذه الحقيقة العظيمة، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وتأمل هنا، قال لا يحزنك، كما عرفنا الحزن شعور فيه غلظ وخشونة مثل الجبل الغليظ، وهذا الذي يقع في النفوس. يعني الآن تخيل الواقع، الهزيمة التي حصلت للمسلمين في أحد، قتل 70 شهيد، حتى لو رجعوا من حمراء الأسد وقد انتصروا على الكفار بدون قتال، لكن لا شك يبقى في النفوس شيء. يعني قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، مصعب بن عمير داعي الإسلام الأول، مثلا أنس بن النضر الذي أقسم على الله فأبرأ، وغيره من الصحابة الكرام ومن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يتسلل في القلب شيء من الثقل والخشونة، وهذه تمنع المؤمن من المسارعة إلى الخيرات والجد في الدعوة إلى الله، لأن الحزن لا يقصد لذاته أبدا، كما قال الله تعالى مثلا عن الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذا من مقاصد الشيطان، إدخال الحزن في القلوب، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف، إذا امتلأ القلب بالمعاني الصحيحة الإيمانية من التوكل وحسن الظن بالله يذهب هذا الحزن. قد يحزن الإنسان على فوات طاعة لكن لا يستمر على هذا الحزن، يحزن ويبكي على فوات طاعة، مثلا إذا فاتته نام عن الصلاة فاستيقظ يحزن، لكن يدفع هذا الحزن بالمسارعة إلى الخيرات. أما إذا استمر معه الحزن، الحزن يثبطك عن الطاعات. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فتأمل هذا الشعور يتسلل هنا في هذا الحال، فنهى الله تعالى عن الاستمرار على هذا الشعور. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. الله أكبر، وهذه حقيقة مع وضوحها ويقين المسلمين بها، لكن تأمل كيف أن الله تعالى يذكرنا بها في هذا المقام، لأن هذا أعظم ما يثبت قلب المؤمن. كان الله يقول لماذا تحزنون، قتل من قتل، إن هزمتم، لكن أنتم تقاتلون لأجل من؟ لأجل الله. وهؤلاء مهما سارعوا في الكفر، مهما انتصروا عليكم وقتلوا منكم، هل هم يضرون الله شيئا؟ لا. كأن الله تعالى يقول إذن المعركة قبل أن تكون بينكم وبينهم، ففي الحقيقة المعركة بيني وبينهم، وما دامت المعركة بين الله وبين أعدائه فالنهاية محسومة والنصر مضمون. إذن ما يحصل من هزيمة فهذا أمر لحكمة قدرها الله لسبب منا، ولن يهزم الدين أبدا، لأنهم لن يضروا الله شيئا. هل في حقيقة أعظم من هذه الحقيقة في تطمين القلوب؟ الله أكبر، شيء عظيم الإخوة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. اطمئنوا، لن يضروا الله شيئا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ماذا يساوي هؤلاء الخلائق كلهم بالنسبة لعظمة الله جلاله سبحانه جل وعلا؟ ولا شيء. فإذا هذا يثبت القلب. يعني الآن تخيل لما تنزل هذه الآية على القلوب، حقا كالبلسم على القلوب، خلاص إنهم لن يضروا الله شيئا، فأنتم سلموا أمركم إلى الله وراجعوا أنفسكم، خذوا الدرس من هذه الهزيمة والدين منصور، لأنهم لن يضروا الله شيئا. المعركة في الحقيقة بين الله وبين أعدائه، وما دام أنهم لن يضروا الله شيئا إذن هذا الدين منصور لا محالة. إنهم لن يضروا الله شيئا، لأنهم لن يبطلوا دين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لن يضروا الله شيئا، تأمل، حتى ما قال لن يضروا دين الله شيئا، وما قال لن يضروا أولياء الله شيئا، بل قال لن يضروا الله شيئا. الله أكبر، هذا فيه شرف للمؤمن. عندما تقاتل أنت جندي من جنود الله، عندما تدعو إلى الله أنت داع لله جل وعلا، فمن أولياء الله تعالى. هذا فيه قرب المؤمن من ربه جل وعلا، وهذا كثير في القرآن. ما يقول إن تنصروا دين الله ينصركم، لا، يقول إن تنصروا الله، والله غير محتاج إلى نصر. لكن هذا من تقريب المؤمنين إلى ربهم جل وعلا، يشعرون أنهم ينصرون الله حقا، لأن نصر دين الله هو نصر لله جل وعلا. ثم أيضا هذه حقيقة يقينية، والمقام مقام تثبيت، لن يضر الله شيئا. طيب، واحد بيقول هم يضرون أولياءه، قتلوهم، قتل منهم 70 شهيدا، فنقول وهل هذا ضرر عليهم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هم ما ضروا أولياء الله شيئا، بالعكس، هذا خير لهؤلاء الشهداء. إذن لن يضروا أولياء الله شيئا، لأن الشهيد منهم عند الله يرزق، والذي بقي وجرح فهو بأجره والحمد لله. إذن لن يضروا أولياء الله شيئا، ولن يضروا دين الله شيئا، لأن العاقبة للمتقين. ولذلك هذه الآية الإخوة يحتاجها المسلم في كل أحوال، لا سيما في أحوال الاستضعاف. يعني إذا رأيت أهل الباطل ينشرون باطلهم من البدع، من الشهوات، صحيح بعض الناس يقول الواقع واقع مؤلم، والمسلمون متفرقون، وأعداء الإسلام يتسلطون على بلاد المسلمين، وا وا وا، لكن تأتي هذه الآية تثبت الداعي إلى الله، تثبت المؤمن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في البدع، في الخرافات، ولا يحزنك الذين يسارعون في المعاصي والشهوات، إنهم لن يضروا الله شيئا. الله أكبر. بذلك يثبت المؤمن في طريقه إلى الله، في تمسك بالدين، في الدعوة إلى الدين، ما تفتر همته أبدا، لأنك إنما تعمل لله لا تعمل لنفسك. ومهما فعل أهل باطل لن يضروا الله شيئا، إذن أنت ما عليك إلا أن تستمسك بهذا الدين وتدعو إليه، والعاقبة للمتقين. بل الآن يخطر في بالي أن هذه الحقيقة ممكن أن تستفيد منها في كل حياتك. إذا وقع عليك شيء من الضر وأنت لا دخل لك فيه، مثلا في وظيفتك ظلمت وكيل حقك، تقول مهما ضروني لن يضر الله شيئا. ليش؟ لأن حياتي كلها لله، لن يضروا محبوبي شيئا، مهما نالوا مني أنا نفسي تهون، ولكن أهم شيء محبوبي ومعبودي الأعظم، لن يضروا الله شيئا، فالأمر هين عندي. زوجة مسكينة ظلمها زوجها، تقول ماذا يعني، مهما ظلمني وفعل ولن يضر الله شيئا، لأن أنا حياتي لله. شوف اللي يعيش الحياة لله هكذا يعيش بهذه الحقيقة في كل أموره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها لله. فالشيء الذي يحزنني هو الشيء الذي يتعلق بربي جل وعلا، وما دام أنهم لن يضروا الله شيئا مهما فعلوا الأمر يهون. أنا أتحمل وأنا مأجور عند الله، هكذا تقول الزوجة الصالحة مثلا. هذا ذكرني بزوجة عمر رضي الله عنه، في يوم من الأيام البيوت ما تخلو من مشاكل، غضب عليها عمر رضي الله عنه فقال والله لا أسوء أنك أتوقع أي شيء، طلاق، ضرب، هجر، أي شيء، والله لا أسوء أنك. فقالت له يا عمر هل تستطيع أن تردني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. فقالت له فبما تسوءني إذن؟ تقول أنا حياتي للإسلام ولله، شوف إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني مهما فعلت ترى أضرب طلق أهجر في الله، أنا لله أعيش لله، لن ترجعني للكفر. شوف كيف المؤمن الذي يعيش بهذه الحقيقة تهون نفسه على الله تعالى. يعني بلال رضي الله عنه ما الذي جعله يصبر على الأذى الشديد الذي ناله؟ كان يجر من رجليه في شعاب مكة وتوضع الصخرة الكبيرة على صدره ويقول أحد أحد، هانت عليه نفسه لله، يعيش لله خلاص، حتى لو تقطع جسده لله إنهم لن يضروا الله شيئا. لا إله إلا الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. طيب لماذا يتركهم الله إذن يغلبون وينتصرون؟ قال الله تعالى يكشف عن حكمة أيضا من حكم انتصار الكفار على المسلمين، يقول يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. الله أكبر. إذن هذه أعظم خسارة، لا تظن هذا نصر للكفار، هذه خسارة عظيمة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لأن كلما ازدادوا طغيانا وحربا على الإسلام يزدادون عذابا عند الله، ما يكون لهم أي حظ من الخير في الآخرة. والخسارة الحقيقية ليست في الدنيا، خسارة الحقيقية هناك يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أما في الدنيا الخسارة تهون، تخسر المال، تخسر الدنيا، في النهاية كل شيء سيذهب. إذن يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وزيادة على هذا ما لهم حظ، طيب ماذا لهم في الآخرة؟ قال ولهم عذاب عظيم. وسيأتي معنا هنا قال عظيم، طيب الآية الثانية أليم والآية الثالثة مهين. هذه من الآيات هنا التي تجعل المتدبر يتدبر ويسأل عن الحكمة في هذا التعبير، سيأتي معنا. قال ولهم عذاب عظيم. ثم تأمل كيف الله تعالى يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها مرة أخرى، حقيقة عظيمة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. شوف كيف حقيقة عظيمة تحتاج إلى توكيد، فكررها مرة أخرى لكن بزيادة فائدة. ما قال إن الذين يسارعون في الكفر، لا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أنت عندما تشتري سلعة ما تشتريها إلا وأنت راغب فيها، أحسنت، رغبة، الاشتراء يدل على الرغبة، وذلك تدفع الثمن حتى تأخذ هذه السلعة. فكما أنهم يسارعون في الكفر، بيّن الله تعالى أنهم يسارعون في الكفر رغبة منهم فيه والعياذ بالله. وهذا يدل على أن قلوبهم مسخت، انتكست عن فطرتها. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني ممكن واحد يقول هؤلاء سارعوا إلى الحرب يعني مكرهين، خرج منهم من خرج مكره. لا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فهؤلاء يعني أخذوا الكفر بالإيمان. طبعا هم غير مؤمنين، لكن مقصود أنه كان لديهم خيار في أخذ الإيمان، لكن كأنهم باعوه واشتروا بداله إيش؟ الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، فاطمئن اثبت على ما أنت عليه، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هنا أليم، هناك عظيم. ثم طيب، لماذا لا يأخذهم الله؟ لماذا إذن يدعهم ينتصرون؟ أيضا هنا يكشف عن حكمة أخرى، كما ذكر أنه ليس لهم حظ في الآخرة ولهم عذاب عظيم وأليم. أيضا تأمل، قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني هم ما لهم حظ في الآخرة. طيب واحد يقول على الأقل سيكون لهم حظ في الدنيا بالانتصار، بالعزة، بالغنائم. حتى هذا ينفيه الله عنهم. تأمل، يقول ولا يحسبن الذين كفروا، أو نقول ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا تحسبن الذين كفروا، هذه قراءة حمزة فقط، وكأنها تقابل ماذا؟ هنا يقول ولا تحسبن الذين كفروا أن، هذه أنما إيش؟ أنما هذه إيش معناها أنما؟ يعني هي أصلا أصلها أن وما، ما موصولة. الأصل في الإملاء أن تفصل في الرسم، يعني أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، لكن في القرآن هكذا، يعني في الرسم يعني ترسم موصولة وأحيانا تأتي مقطوعة. قال ولا يحسبن، أو ولا تحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم، يعني أن ما نملي لهم، أو نقول هنا ممكن تكون موصولة يعني بتقدير أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم، أو تكون مصدرية يكون التقدير إيش؟ أن ما نملي لهم يعني أن إملاؤنا لهم خير لأنفسهم. لا، لا يظنون هذا. الإملاء بمعنى ماذا؟ نملي لهم إيش معناه؟ ها؟ نمد لهم، نمهلهم. تقول أمليت يعني الحبل للبعير، يعني إذا أرخيت الحبل له حتى يعني يذهب بعيدا مثلا، فيه شيء من الإرخاء ويعني التوسعة. وكذلك يعني وأملي لهم إن كيدي متين، يعني في إطالة العمر وكثرة المال والنعم. فكذلك هنا لا يحسبن الذين كفروا، لا يظنوا أن الإملاء، هذا الإملاء لهم خير لأنفسهم. لا، يعني عندما يطيل الله تعالى في أجلهم وفي النعمة عليهم ويجعلهم ينتصرون على المسلمين، هذا إملاء هم يظنون أنه خير لهم. لا، لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. طيب إيش حقيقة هذا الإملاء؟ ليش إذن يتركهم الله؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم، هنا يعني بيّن أنه ليس لهم حظ، ومع هذا لهم عذاب عظيم وأليم، ويزدادون إثما على إثم كلما انتصروا أو قتلوا المسلمين. إذن هذا ليس خير لهم أبدا، لأن الإخوة الإنسان إذا ما كان يفكر في الآخرة، كان يفكر فقط في الدنيا، تنقلب عنده الحقائق والموازين كلها، حتى في معنى الخير والشر. يعني الذي لا يؤمن بالدار الآخرة ولا بالجزاء أو غافل عنه، الخير بالنسبة له إيش؟ هو ماذا؟ الخير العاجل فقط في الدنيا، ذلك تجده يظلم الناس، يأكل أموالهم بالباطل. لماذا؟ الموازين مختلة عنده، هو ما يفكر في الآخرة، فيظن أن هذا هو الخير بالنسبة له. لكن شوف المؤمن الذي حياته متصلة بالآخرة أصلا، هو يقول هذه الدنيا أيام معدودة، وهذه الدنيا ابتلاء أصلا، أنا ما عشت فيها لأجل أن أتمتع بما أشاء ويأتيني ما أتمنى، لا، هذه نظرة المؤمن للدنيا. الدنيا أيام معدودة، وغدا هناك النعيم المقيم، هناك الخير العظيم ينتظرنا عند الله. إذن فيكون الخير بالنسبة له ما يقدمه لآخرته، عندما يصلي، عندما يطلب العلم، عندما يزكي نفسه، عندما يتصدق على الناس، يقول هذا الخير. حتى إذا ظلم أخذ حقه، نعم يأخذ حقه بالطريقة الشرعية، لكن إذا ما تيسر له حقه يقول هذا خير، لأن سأجد هذا عند الله يوم القيامة. إذن شوف كيف الموازين تنقلب تماما. فهؤلاء يظنون أن هذا الإملاء لهم خير، فالله ينفي هذا، يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم، نؤخرهم ونطيل في آجالهم وأعمارهم ليزدادوا إثما، وهذا من الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا فيه إمهال، فيه حلم من الله، ما أخذهم بغتة أول ما انتصروا، أخذهم بغتة، لو أخذهم بغتة لكانوا من أهل النار خالدين فيها أبدا، لكن تأمل كيف أمهلهم، منهم من أصر على كفره ومات، ومنهم من أسلم، قائد المشركين أبو سفيان أسلم رضي الله عنه، من خيرة الصحابة رضي الله عنه. تأمل، فالإنسان أيضا يستفيد من هذا الإمهال إذا تاب إلى ربه ورجع إليه، لكن إذا أصر كان شرا له. إنما، هذه إنما هذه أداة حصر، يعني ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبري، قال ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. يعني إذا جاك الموت هذا خير لك، ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. يقول لا، أنا لو أخرني الله تعالى لا تبت ولا تصدقت ولا صليت لا. قرأ ابن مسعود رضي الله عنه قول الله تعالى نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار، يعني هل أنت تظن أن أعمالك هي التي ستدخلك الجنة؟ لا، فأنت عملت، الله أعطاك مهلة، كل بما
تيسر له في هذه الدنيا، اللي عاش 20 30 50 70 100، لكن الحقيقة أن إذا جاءك الموت اعلم أن ما بعده بالنسبة للمؤمن خير له من الدنيا وما فيها. المؤمن يستريح من نصب الدنيا وألمها وتعبها وينتقل إلى النعيم، خلاص الله تعالى أراد لك أن تعيش هذا العمر، فما بعده خير. لا تظن أنك يعني لا أريد أن أعيش حتى أزداد، صحيح ابتداء أنت ما تتمنى الموت، لكن إذا جاءك خلاص سلم لأمر الله واجعل، أو كما قال في الحديث في الدعاء، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلما تأتيك الوفاة خلاص هي خير لك. فقرأ ابن مسعود نزلا من عند الله: وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله من النعيم خير للأبرار من الدنيا وما فيها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الإنسان لابد أن يموت، يعني أنت تقول لا أنا أخرني سأعيش أريد أن أزداد، طيب أخرك سنة جاك الموت تقول لا أخرني إلى ما لا نهاية، إذا أنت تريد الخلود هذا ليس له نهاية، لأن مهما عبدت الله لن توفي شيئا مما يستحقه الله من العبودية والتعظيم. فلا تظنك والله إذا أخرك ستستعد أكثر، لا استعد الآن قبل أن يأتيك الموت، إذا جاءك الموت سلم الأمر إلى الله. وقرأ بالنسبة للكفار والفجار هذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإذا مات كان هذا خير له، حتى إيش ما يزداد إثما على إثمه، يكفيه ما فعل من الآثام. إذن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طيب الآن ليش عظيم في الأولى وأليم في الثانية ومهين في الثالثة؟ واحد يجيب لنا إياها باختصار، ها حد عنده جواب؟ يلا. لا التنويع في القرآن، القرآن كله ما شاء الله الأساليب والكلمات والمعاني متنوعة، لكن ما يأتي هذا التنويع عبثا. تقول يعني طيب يقول في الأولى أليم وفي الثانية عظيم وفي الثالثة مهين يمشي، يقول في الأولى مهين والثانية عظيم والثالثة أليم، لا ما يمشي، ما ليس هكذا، نريد الحكمة. نعم. والله أنت ممكن يعني جبت لنا معنى جميل، يعني هذا نظر إلى نفس الكلمات بدون ربط إلى بدون ربطها بالآية التي وردت فيها، هذا ممكن أحيانا. يعني أولا قال عظيم، كيف يكون عظيم بالإيلام الجسدي وبالإهانة النفسية؟ أنا هذا استفدت منك الآن، ممكن، لكن نريد نربطها بالآية نفسها. ها حد عنده جوابه؟ ممكن أحسنت، هذا قاله بعضهم يسارعون في الكفر. طيب الثانية، طيب تمام كمل. لا ليش قال أليم؟ أحسن زين تمام تمام. إنما نملي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نعم طيب
والله يمكن تكون أقرب إجابة، ومثل ما ذكر يعني بعض المفسرين في هذا يعني عظيم. أنا أجيب لك إياها باختصار، عظيم اربطها بحظ، ألا يجعلهم حظا، وأليم اربطها باشتروا، ومهين اربطها ب يعني أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا إهانة. يعني تأمل كما ذكر بعض المفسرين، قال لما ذكر عظم الجرم يسارعون في الكفر، وقال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، والحظ في اللغة هو القطعة الكبيرة من الشيء، يعني القطعة عظيمة ليست. وذلك حتى في التعبير العامي نقول هو فلان حظه، يعني إذا حصل إيش له شيء، إيش شيء عظيم كبير يعني. فعظيم أصلا كلمة حظ تدل على القطعة الكبيرة من الشيء الطيب، يعني هي تستخدم في الخير، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف حظ عظيم، حتى وصف الحظ هنا بأنه عظيم، هذه الآية تساعدنا هنا. فلما نفى عنهم الحظ العظيم في الآخرة ناسب أن يثبت لهم العذاب العظيم، قال ولهم عذاب عظيم. طيب اشتروا الكفر بالإيمان، الاشتراء كما عرفنا فيه رغبة، فيه متعة، ويظن أنه إذا كفر سيتمتع وسيحصل على الدنيا وشهواتها، فناسب أن يقول إيش وله ولهم عذاب إيش أليم، لأن الألم يعني عكس المتعة عكس اللذة، الألم يعني أليم يعني موجع يعني فيه تألم عكس التلذذ والتمتع، فهذا يقابل قوله اشتروا، وهذا واضح. ثم كما عرفنا الإملاء لهؤلاء من طول العمر وزيادة النعمة يظن هذه كرامة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه الآية تنفعنا هنا. فهذا الإملاء هم يظنون خير لأنفسهم من جهة أنه كرامة لهم، فقال الله تعالى إيش ولهم عذاب إيش مهين، هذا زيادة في الإثم، وفي الحقيقة لكم الإهانة في الآخرة في نار جهنم، ولا تظنوا أن هذه كرامة أبدا، الكرامة عند الله ليست بالدنيا. فناسب أن يهينهم في العذاب كما ظنوا أنهم مكرمون في الدنيا بطول العمر وبكثرة النعم وبحصول النصر، فلا تظن أن هذه كرامة، قال ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب مهين. هذا في المعنى أحسن شيء، إذا حفظت الآية هذه بالمعنى ما تلخبط فيها، أنا هذه مرات واحد ما كان حفظه جيد تشكل عليه الآية يلخبط، وبعض مشايخنا كنا نقرأ عليهم يقول إيش هنا لما تمر على الآية تذكر كلمة عام عظيم ألف أليم ميم مهين، يعني إذا نسيت المعنى قول عام هنا. الله مستعان. طيب قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، وسبحان الله تأمل في قوله هنا ولا يحسبن، وفي قراءة حمزة كما قلنا تفرد بها ولا تحسبن، هذا والله أعلم يقابل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، شوف نفس الأسلوب نفس الكلمة، فهناك قتلوا يعني ما أملى لهم الله تعالى، شوف المقابلة قتلوا في سبيل الله، فهم يظنون أن خلاص هذا قتل حرم من الرزق في الدنيا والمتاع فيها، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ويزدادوا يعني ويستبشرون ويفرحون. المهم فيقابلها هنا ماذا؟ الإملاء بالنسبة للكفار، حياة الكافر والزيادة في عمره والنعمة عليه في الدنيا، لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا في مقابل هذا والله أعلم أيضا. وهذا يشبه قول الله في آخر السورة لا يغرنك
تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم يقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تأملوا، لما قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، طيب الآن في فترة الإملاء الله تعالى يطيل أعمارهم وينعم عليهم، هل يتركهم الله تعالى هكذا متسترين بنفاقهم ويعيشون مع المؤمنين آمنين، أو لابد أن يفضحهم الله تعالى؟ قال لابد من التمييز. فهم الآن، لأن الذين كفروا يدخل فيهم المنافقون هنا والكفار عموما، فهم في هذه الفترة لا سيما المنافقون، لا سيما المنافقين هنا، يعني مع الإملاء يظنون أنهم يخادعون الله وأنهم يخادعون المؤمنين وأنهم يعني حصلوا ما يريدون من الدنيا وحالهم مستورة ما حد كشفهم، فيذكر الله هذه الحكمة من حكم الهزيمة يوم أحد، لأن بحصول النصر هنا ظهر النفاق، النفاق ضعف ومهانة في النفوس، يعني ما يستطيع أن يقابل الإسلام وقد قوي الإسلام وعزه الله، فماذا يفعل؟ ينهزم من الداخل، يستر كفره بالإيمان المكذوب ويحاول أن يفسد في دين الإسلام من الداخل، لهذا النفاق أشد خطرا من الكفر الظاهر، فهذا أمر خطير في المجتمع المسلم. إذن لابد من إيش؟ من التمييز. طيب هذا التمييز كيف يحصل؟ الله تعالى أقام هذه الدنيا على سننها، على الأسباب المسببات. طيب كيف يظهر هذا النفاق الذي في قلوبهم؟ إذا استمر النصر هم يدخلون في الدين ويكونون متسترين ويحصلون على الدنيا التي يريدونها. طيب متى ينكشف هؤلاء؟ إذا حصل إيش؟ اختبار. إذا وقعت الهزيمة بالمسلمين هنا إيش يتبرؤون من المسلمين؟ يقول لا نحن لسنا معكم، حتى ما يقتلوا وينهزموا مثل ما حصل في غزوة أحد. ولهذا قال القائل: جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. وقت المصيبة يتبين من الصديق الحق الذي يقف معك ومن الذي يتبرى منك، يقول لا ما لي علاقة بك، نفسي نفسي. فهنا كذلك هذا الذي حصل. فقال تعالى، وطبعا خاصة نحن في سورة آل عمران، هذه الحكمة بارزة في سورة آل عمران، لأن سورة هي سورة إخلاص توحيد، حتى خلص الله تعالى المؤمنين من هؤلاء المنافقين، كما قال الله تعالى يعني يمحص المؤمنين وليعلم الذين آمنوا في بداية الآيات التي مرت معنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فكذلك هنا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني ما كان الله ليترك المؤمنين هكذا مختلطين بالمنافقين، هذا معنى على ما أنتم عليه، هكذا كانوا قبل أحد، كانوا مختلطين بالمنافقين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من تمييز الخبيث من الطيب، يتميز الخبيث الذي هو الكفر والنفاق من الطيب من الإيمان. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب،
يعني قد يقول قائل: طيب إيش هذه الابتلاءات والهزيمة التي تحل بالمسلمين؟ أما كان الله يستطيع يقدر على أن يكشف هؤلاء المنافقين لرسوله ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فلان منافق فلان منافق فلان منافق، وانتهى الأمر؟ فيقول: لا، هذا يخالف سنة الله الكونية، يخالف طبيعة البشرية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا النفاق أمر غيبي عنكم. فقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني التمييز ما يحصل بهذا الذي قد يخطر ببال بعضهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب، إذن كيف يتميز الخبيث من الطيب؟ قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أي لابد نفهم الاستدراك هنا، ما قال ولكن الله يبتلي فيظهر النفاق، لا، جابها عامة حتى تشمل هذا المعنى وغيره. ولكن الله يجتبي، طبعا الاجتباء اصطفاء، لكن فيه معنى الجمع، يجمع في الرسول الذي يختار صفات الخير فيكون مؤهلا للاختيار والاصطفاء، مثل الجباه الذين يرسلون لجبي الزكاة يسمون الجباه، كلمة يعني جبية تدل على اجتماع واختيار. فقال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب، هذا الرسول لما يختاره الله تعالى ماذا يفعل؟ الله يأمر بماذا؟ يأمره بالأوامر ودين الله وأن يجاهد أعداء الله، فبذلك يحصل ماذا؟ يحصل التمييز. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيأمرون بشريعة الله. فهنا يظهر بعض المنافقين، تكون صلاة العشاء ثقيلة عليه، صلاة الفجر ثقيلة عليه، فيتبين نفاقه مثلا بأمر الرسول. وكذلك: ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء فيجاهدون في سبيله وينصرون دينه، فيتبين هنا المنافقون فينهزمون وينسحبون. هذا معنى الآية هنا: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. كذلك: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء. يعني ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أن هذا الوحي والغيب ما يكون لعامة الناس، وحتى ما يظن ظان أن الرسول ما يطلع على شيء من الغيب، قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. شوف كيف المعنى أعم ويدفع التوهم الذي قد يدخل على النفوس من الجملة الأولى. فما قال ولكن الله يبتلي، لأن الابتلاء هو الذي يميز هنا، لكن قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيأمرون بشريعة الله. تميز بعض المنافقين من المؤمنين: ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء فيجاهدون في سبيل الله، فيتميز بعض المنافقين من المؤمنين. ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء فيطلعهم على الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يوحي إليه. وهذا وقع، كما أوحى الله إلى رسول بأسماء المنافقين وأسر بذلك إلى من؟ إلى حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، حتى كان عمر رضي الله عنه من خوفه يقول: يا حذيفة، هل سماني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، وهو يعني المبشر بالجنة وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. فالله تعالى أطلع رسوله على بعض المنافقين، ثم كشف عن صفاتهم في سورة التوبة الفاضحة الكاشفة. إذن: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء من الغيوب. إذن يعني ما دام أن الأمر راجع إلى هذا الأمر، أن الله يرسل رسله ويبتلي الله تعالى العباد بهؤلاء الرسل، فما الواجب عليكم؟ قال: فآمنوا بالله ورسله.
خلاص أنتم أقبلوا على الدين فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا، الإيمان المثمر للتقوى، مراقبة الله وفعل أوامره وترك نواهيه، الإيمان الصادق المثمر للعمل والتقوى. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم يقول الله تعالى آخر آية نختم بها: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه فصلها عن الكفر. هناك يسارعون في الكفر، اشتروا الكفر بالإيمان الذين كفروا، نعم. لكن ثم جاءت هذه الآية التي فيها الحكمة أيضا من هذه الهزيمة كما عرفنا، لأن الله تعالى يرسل رسله ويبتلي عباده بهم. جاء بعد ذلك أيضا دفع هذا التوهم: ولا يحسبن، أو على قراءة حمزة أيضا: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من هم؟ المنافقون، يبخلون في الدنيا ولا ينفقون، أشحة على الخير كما وصفهم الله. أيضا المشركون، مانعو الزكاة، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. أصلا هذا المال فضل من الله على الإنسان، ليس هو بمالك، فكيف تبخل به؟ وذلك الله قال إيش: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف على هذا المال، ولا الفضل لله كله. وذلك جاء عن أعرابي أنه قيل له: لمن هذه الإبل؟ كان عنده قطيع إبل، قيل له: لمن هذه الإبل؟ قال: لله في يدي، لله في يدي. شوف كيف الواحد دائما يستشعر أن المال مال الله، الملك لله، فهذا يجعله ينفق، لأنه يعلم أن هذا المال ليس بمالي أنا، أنا مستخلف عليه. يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو، شوف صرح ب يعني توكيدا لهذه الحقيقة، قال: بل هو شر لهم. أن يكفي المعنى، عرفت ليس هو خيرا يعني معنى بل هو شر، لكن تأمل كيف الله يصرح بهذا توكيدا: بل هو شر لهم. يعني البخيل عندما يبخل بزكاة ماله، يجمع ماله، فهذا شر له. كيف شر له؟ يقول لك عنده ملايين وما تنقص، كيف شر؟ بل هو شر لهم. نعم، يعني أولا وقد يتمتع بها في الدنيا، لكن البخيل سبحان الله اللي ما ينفق ولا يؤدي زكاة ماله، تجد غالب هؤلاء يتعب نفسه حتى ما ترى عليه أثر النعمة، فما يتمتع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يكون في هذا المال بركة، شر له. وهكذا يوجد الآن للأسف، أنا أعرف والله بعض حدثوني عن بعض يعني هؤلاء البخلاء، يقول عنده ملايين لكن يقول أولاده يلبسون يعني لباس رثة ويعيشون في ضيق، سبحان الله شقاء، بل هو شر لهم. كذلك أعظم شر أن هذا القلب يتعبد للمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وليبخل ما بخل إلا لأن القلب تعلق بهذا المال، وهذا أعظم شر، لأنه يدخل في الشرك، الشرك الأصغر الذي فيه تعبد القلب لغير الله، يرضى به ويسخط لأجله، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم أيضا شر له لأنه يزداد طمعا وشحا، لأن هذه الإخوة الأخلاق السيئة ما تبقى على حال، كلما استمر الإنسان عليها تزداد وتنمو في نفسه،
هذه طبيعة الأخلاق، وهكذا الخير، فيفقد بذلك الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة كلها تدور على السخاء والعطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق، شوف جماع الإيمان والأخلاق كلها في هذه الآية. فلي ما عنده عطاء ما يكون عنده خلق طيب، إذا يبخل بماله ستجده يبخل بكلمة طيبة، يبخل بشفاعة، يبخل بأي معروف ونفع. ذلك تجد وجوه هؤلاء يعني عليها العبوس، ما تجد فرحة ولا سرورا في الحياة. قال إذن بل هو شر لهم. طيب نحن الآن ذكرنا هذا، لكن ما ذكرنا المناسبة، لماذا جاء الله بهذه الحقيقة هنا بعد الآيات التي تقدمت معنا؟ الإخوة، من أبرز مقاصد السورة ماذا؟ سورة آل عمران، تثبيت المؤمنين، وأيضا كيف كان التثبيت؟ ترك الشبهات، هذا عرفناه في مع النصارى، وأيضا الجهة الثانية ابتعاد عن الدنيا، تزيد في الدنيا. إيش سبب الهزيمة يوم أحد؟ حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب هذا من إرادة الدنيا عندما يبخل. فلذلك يعني من مباني السورة العظيمة الإنفاق، حتى قال الله في بدايتها الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، المنفقين والذين يسارعون في الكفر. من صور المسارعة في الكفر بذل المال كما حصل في غزوة أحد. أصلا إعداد جيش أحد كيف كان؟ سخروا العير التي نجت، القافلة التي نجت، يعني قافلة أبي سفيان تعرفون، لما نجت القافلة وحصلت غزوة بدر، هذه القافلة سخرت لغزوة أحد. يعني إعداد الجيش، إنفاق المال كان للمسارعة في الكفر. طيب كذلك أبو سفيان عندما أراد أن يخوف الصحابة كما عرفنا، قال أنا يعني أغرى الوفد الذي أرسله بإيش؟ أن يعني يكفيهم الميرة والطعام على أن يخذلوا، يعني مسارعة في الكفر عن طريق المال. ابن سلول لما انسحب هو في الحقيقة بخل يعني قوته، بماله، بعتاده، بسلاحه. الرماة لما نزلوا أرادوا الدنيا، أرادوا المال. فكل يعني هذه المواقف فيها إرادة المال، فيها يعني حب للمال، فناسب التحذير من البخل. بل حتى نربط السورة كلها بهذا الموضوع، قال ابن عباس رضي الله عنه، هذا نقله ابن كثير من رواية العوفي عن ابن عباس، قال نزلت هذه الآية في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. شوف، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يعني هذا تفسير بالقياس، يعني إشاري تقريبا. ابن كثير إيش قال؟ والصحيح الأول، يعني في منع الزكاة وتسخير المال في حرب المسلمين، فيبخل بالمال في وجوه الخير ويصرفه في وجوه الشر، هذا أول ما يدخل في الآية. لكن تأمل في تعليق ابن كثير جميل جدا، قال وإن دخل هذا في معناه، وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان الله، يعني كأن لما ذكر الكفار ذكر، رجعت الآيات إلى إيش؟ إلى أهل الكتاب الذين بخلوا بما عندهم من فضل الله فلم يبينوا ما فيها. ولذلك قال الله بعدها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم. إذن قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. طيب
أسألكم سؤال يعني يسير في النحو، ليش الأولى أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال خير، والثانية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ليش الأولى خير والثانية خيرا؟ من يعرب الأولى والثانية؟ الله يا أخوان، الأولى إيش أعرابها؟ خير، ها؟ نقول فاعل مبتدأ، لا لا لا، حال ما يجي مرفوع أبدا، حال دائما منصوب، ما في نحويين هنا، ها؟ إحنا قلنا أن ما نملي لهم خير، يعني أن إيش تسوي أن في الجملة الإسمية؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أن إملاءنا لهم خير، يعني خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طيب الثانية واضحة، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا، لا يحسبن الذين يبخلون، يحسبون الذين يحسبون هذا المال خيرا، ايش؟ ها؟ مفعول، مفعول به، ليحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نعم، إذن مفعول به منصوب. طيب بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، لما ذكر أنه شر لهم انظر في الآخرة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون، هذه الكلمة مشتقة من الطوق، الطوق الذي يكون محيطا بالعنق، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنه بخل وضيق على نفسه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل، كلما أراد أن ينفق لزقت عليه مثل الدرع أو الجبة التي من حديد، فكلما أراد أن ينفق ويبخل لزقت عليه حتى يعني تضيق عليه، فسيطوقون، هذا يناسب البخل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به، هم بخلوا بهذا المال، هذا المال سيكون كالطوق على رقابهم يوم القيامة، وهذا يدل على الشدة واللزوم، وهذا المال الذي سيطوقون به كيف سيكون صورته، كيف ستكون صورته يوم القيامة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا، قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان، شجاعا أقرع، يعني هذا من أخبث أنواع الحيات، يقول أقرع يعني من شدة السم يسقط الشعر من رأسه، له زبيبتان نقطتان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة، يعني يلتف على رقبته والعياذ بالله، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه طرف فمه ويقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية، فهذا الوعيد وعيد شديد لمانعي الزكاة وكذلك من يبخل من الكفار، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم كيف ختم الآيات بتعليق القلوب بالله، كما بيّن الله تعالى السبب الابتدائي في الإنفاق في قوله من فضله، يعني عرفنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني يقول كيف أنتم تبخلون بهذا المال وهذا المال من فضل الله، ليس هذا المال ملك لكم، هو من فضل الله، هذا السبب الابتدائي، يعني المال من الله. طيب ذكر السبب إيش؟ الانتهائي كما ذكر ابن سعدي رحمه الله، السبب النهائي. طيب هذا المال هل سيبقى لك إلى الأبد؟ الدنيا كلها فانية، إلى الله ترجع الأمور، ولله ميراث السماوات والأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. لذلك قال الله في سورة الحديد أيضا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، إيش؟ ولله ميراث السماوات والأرض. يعني كل شيء سيرجع إلى الله. إذن هذه الحقيقة أيضا تجعل المسلم ينفق، لأن إذا بقي في يده هو سيموت أو يعني يذهب عنه ماله، يخسر ماله، أو يأتي يوم القيامة وكل شيء يزول. إذن أبقي مالك عند الله بالنفقة، بالصدقة، بالإحسان، هذا الذي يبقي لك المال، وإلا كل شيء يرجع إلى الله. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الخبرة معرفة بواطن الأمور. ولما كان البخل والسماحة هذه من أعمال القلوب ابتداء، ناسب أن يقول خبير، والله بما تعملون خبير، يعلم من يبخل ومن يعطي وينفق. قال والله بما تعملون خبير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات ولولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا ولاة أمورنا والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين كلهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.